لازلنا نقرأ في أبواب تتعلق بالشعر. قال الإمام البخاري رحمه الله: قول الله عز وجل كذا، ولم يذكر فيها باب: والشعراء يتبعهم الغاوون. قال أخبرنا، قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن الحسين، علي بن الحسين بن واقد، قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى قوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فنسخ من ذلك واستثنى فقال: إلا الذين آمنوا، إلى قوله: ينقلبون. وهذا أخرجه أبو داود وغيره، كل من طريق علي بن الحسين. وعلي بن الحسين هذا فيه ضعف، وقد جاء هذا الأثر عن ابن عباس عن غير واحد. وقال رحمه الله: باب من قال إن من البيان سحرا. حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أو أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكمة. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، كلهم من طريق أبي عوانة بهذا الإسناد. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، ولكن هذا الحديث حسن بشواهده. فقوله إن من الشعر حكمة سبق معنا أن هذا في البخاري عن أبي بن كعب، وقوله إن من البيان سحرا قد جاء عن ابن مسعود مرفوعا، وجاء عن ابن عمر، فالحديث ثابت. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك ابن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم، فقال: علمهم الشعر يمجد وينجد، وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم، وجز شعورهم تشتد رقابهم، وجالس بهم علية الرجال يناقضوهم الكلام. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، وكذلك أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، كلهم من طريق معن، وإسناده ضعيف لجهالة عمر بن سلام. عمر بن سلام هذا مجهول، تفرد بالرواية عنه معن، وأيضا هو منقطع بينه وبين عبد الملك بن مروان. إذن هذان بابان: الباب الأول في تفسير قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، والمراد بالوادي هنا ليس الوادي الحسي وإنما الوادي المعنوي، أي في كل وقت يتكلمون في وادي من الأودية، في باب من الأبواب، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فكثير من الشعر يقول أصحابه ما لا يفعلون، ولذا يقولون إن الشعر أعذبه أكذبه، لكلما كان كذبا وتمويها وتصويرا لأشياء خيالات كان أبلغ. ثم استثنى الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاستثنى الله تعالى المؤمنين الذين لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله تعالى، بل لا يزالون ذاكرين لله ومكثرين من ذكر الله، وذكروا الله كثيرا. وإن استثنى الله تعالى من انتصر بشعره من الظلم، دفع عن نفسه الظلم، لم يظلم، ليس ظالما في شعره معتديا، بل ينتصر من ظلم حصل عليه، فهؤلاء مستثنون من هذا الذم. فالشعراء الذين لم يشغلهم شعرهم عن ذكر الله، والشعراء الذين ينتصرون بشعرهم ويدفعون به الظلم، هؤلاء استثناهم الله تعالى من هؤلاء. ثم ذكر الباب الذي يليه: إن من البيان سحرا. والمراد بالبيان أي الكلام الفصيح الذي يكون قليل الألفاظ ويؤدي المعاني الكثيرة، ولذا عند البلاغيين علم يسمى بعلم البيان، والمراد به الإيضاح، أي كيف توضح ما في نفسك بكلام فصيح، بكلام واضح بين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من البيان سحرا، أي من البيان ما يؤثر في النفوس كما يؤثر فيها السحر. فبعض البيان لفصاحته وبلاغته يؤثر في نفوس السامعين له كما يؤثر فيهم السحر، وهذا موجود فعلا. فمن البيان سحر، ولذا يحذر الإنسان على قلبه من كلام أهل البدع، فقد يؤثر فيه ولا يستطيع دفعه، نسيما إذا كان بيانا بفصاحة، سواء كان كلام أهل البدع مسموعا أو كان مقروءا، سواء كان نثرا أو كان نظما وقصائد وأشعار. ليحذر على نفسه، فإن من البيان ما يؤثر في النفوس كما يؤثر فيها السحر. بقي: هل هذا ذم أو هذا مدح؟ قولوا إن من البيان سحرا، لا يصح أننا نطلق أنه مدح مطلقا، ولا نقول إنه ذم مطلقا، بل هو راجع إلى البيان الذي حصل. إن كان فيه بيان للحق فهو مدح، وإن كان فيه بيان للباطل فهو ذم. فلا شك أن البيان للحق بيانا على وجه يؤثر في نفوس السامعين مطلوب، إذا كان سيبين الحق بيانا يؤثر على نفوس السامعين هذا مطلوب ومرغب فيه. وأما بيان الباطل فهو مذموم، وما أشد هذا على الناس. جاء في الحديث وفيه خلاف في وقفه ورفعه، والدارقطني رحمه الله رجح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان. إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان، أي منافق زنديق طاعن في الدين، ومع ذلك عنده فصاحة، عنده حسن كلام، هذا سيضل أناسا كثيرا وسيؤثر عليهم. فالبيان منه ما هو سحر، ومنه ما له تأثير بليغ في النفوس. وقد يكون المبتدع صاحب بيان عظيم وحسن فصاحة، فهذا الذي خافه عمر على هذه الأمة. ولذا بعض رؤوس البدع أثر على أتباعه كثيرا بما أعطي من البيان، حتى إن واصل ابن عطاء الغزال الذي هو رئيس المعتزلة وكبيرهم كان يذكر بالفصاحة والبيان القوي، حتى إنه خطب مرة فقال عمرو بن عبيد صاحبه: قال أرأيتم لو نزل ملك من السماء أو جاء رسول من الرسل هل سيزيد على هذا الكلام؟ أي كان معجبا بفصاحته وحسن بيانه. فالبيان منه سحر. نستفيد من هذا الحديث أهمية البيان الحسن وأنه مهم، والبيان للحق مطلوب حتى يؤثر في النفوس. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الحق. أيضا نستفيد من هذا الحذر من بيان أهل الباطل، وأن الإنسان لا يتساهل بلا بسماعه ولا قراءته، فقد يؤثر في قلبه كما يؤثر فيه السحر ولا يستطيع دفعه. قالوا إن من الشعر حكمة. وأما الأثر الآخر أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم، وهذا كان معروفا عند الأمراء والخلفاء أنه يدفع أولاده إلى عالم من العلماء، والمراد أنه يعلمهم يستفيدون منه من مجالسته، يسمعون كلامه ويدرسون على يديه فيستفيدون بذلك. وهذا كان كثيرا، تجد فلان يقولون كان مؤدب أولاد الأمير الفلاني، مؤدبهم أي الذي يربيهم ويعلمهم، وهذا يستفيد منه الولد إذا دفع إلى العلماء وجالسهم ورأى فصاحتهم وبلاغتهم تأثر بذلك فيستفيد من كلامهم. وأما إذا كان الولد الصغير لا يزال مجالسا للصغار والأطفال ولا يتجاوزهم، فإنه لا يكون كالذي قبله في استفادته. ولذا قال له في آخر هذا الأثر: وجالس بهم علية الرجال، أي جالس بهم الرجال أهل الفضل والكمال. قال له في أول: علمهم الشعر، أي لأجل الفصاحة. أخ يقول في بعض النسخ ذكر هذا الأثر حديث ابن عباس والشعر يتبع الغاوون في الباب الذي قبله، باب ما يكره أن يكون الغالب عليه الشعر.